بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وفي صباح هذا اليوم، يوم أحد بعد صلاة الفجر، في مسجد التوبة في المدينة الجديدة، في اليوم الخامس من شهر ربيع الأولى لعام 3400 هجرية، وهذه قراءة على شيخ المبارك محمد بن عبد الوهاب الصالح العبدلي في كتاب مسائل زيادة ابن باز جمع التقييم الشيخ عبد الله المانع، وفي باب علوم الحديث السؤال 60 بعد 107. قال جامعه: سألته، أي سأل الشيخ ابن باز، عن حديث من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، فأجاب الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه: لو صح لكان فيه تفصيل من عليه إلى له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه المسألة 60 بعد 700، يقول جامع هذه الفوائد: سألته، أي سأل الشيخ بن باز رحمة الله عليه، عن حديث من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له. قال الشيخ رحمة الله عليه: لو صح لكان فيه تصحيح من عليه إلى له. والحديث قد صح كما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، ويحمل على ما سمعتم، إما أنه تصحيح من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، تصحح من فلا شيء عليه إلى فلا شيء له، وإما أنه بمعنى فلا شيء عليه من باب أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض في بعض الأحيان، فيفهم على أحد هذين المعنيين: إما فلا صلاة له بمعنى فلا صلاة عليه، ما عليه إثم، وإما أنه تصحيح، وذلك لأنه قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى على بعض الجنائز في المسجد، وكان
لا تسمعون كزمارين هذه سؤال وجواب، هذه ما شاء الله حاجة مهمة نستفيد منها.
واضح إن شاء الله. خلاص، أقول كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يصلي على الجنائز في المصلى، وكان له مصلى قريب من المسجد غير المصلى العام الذي هو مصلى العيد، ذاك شيء وهذا شيء آخر، مصلى قريب من المسجد، فكان إذا صلى الفريضة خرج إليه فصلى على الجنازة، وكان بالنسبة للمسجد النبوي من الجهة الشرقية، وظل فترة طويلة محجوز حتى إلى زماننا هذا، ثم لما جاءت هذه التوسعة دخل ضمن المسجد، كان له جدار صيف، مصلى الجنائز غير مصلى العيد، فكان إذا صلى الفريضة خرج إليه فصلى على الجنازة، وكانت الجنائز لا يدخل بها المسجد، وإنما كانت توضع في المصلى، فإذا انتهى من صلاته خرج هو والصحابة وصلوا عليه، وكان في بعض الأحيان يصلي على الجنازة في المسجد، فمن صلى في المسجد فهو جائز، ومن صلى عليه في المصلى إذا كان المسجد له سعة فصلى عليه فلا حرج فيه، سواء كان هذه السعة من الشرق أو من الغرب أو من القبلة أو من الجنوب بحسبها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الحادي والستون بعد المئة السابعة. قال شيخنا معين بن حماد حسن الحديث وله أضرار، فقلت له لو يقال. فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله: لا بأس ما لم يقال. قال في التعليق: كذا قال شيخنا، وهو ظاهر اختيار المعلم بالسلفي للصبيح. قال أكبر مدة البيان للصبيح وما بعدها. والكلام في معين سبيل، وأحسن كلام وقفت عليه وهو كالخلاصة ما ذكره ابن رجب في شرح الأربعين على حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. على أن المعلم قال في تعليقه عن القوانين المجموعة: فيه كلام يوجب التوقف عما لم ترد به. وقد قال الذهبي في السير عنه: لا يجوز لأحد أن يحتج به. ولا أعلم أني وقفت لنعيم على حديث انفرد به ويكون مستقيما.
وهذه المسألة 61 بعد 700، قال جامع هذه المسائل: قال شيخنا نعيم بن حماد حسن الحديث وله أغلاط، فقلت له لو انفرد قال لا بأس ما لم يخالف. هذا نعيم بن حماد أحد رواة الحديث، واختلف فيه المحدثون بين مضاعف وبين مصحف لحديثه وبين محسن لحديثه. والذي ظهر هذا الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله عليه انه حسن الحديث حتى وان فرد ما لم يخالف. اما الشيخ الالباني رحمه الله عليه فانه يرى انه ضعيف، وكذلك الشيخ مقبل رحمة الله على الجميع يريان أنه ضعيف. والذي يظهر هذا هو أنه حسن حديث إلا إذا خالف، فإذا خالف فيصار إلى التلبية، وإذا لم يخالف فيكون حسن حديث. ولهذا حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال، منهم من صح حديثه كالإمام النووي، ومنهم من حسن حديثه، ومنهم من ضعفه. فالذي ظهر أنه حسن الحديث، واحتج به ابن كثير في تفسيره فقاله جازما به. وممن صح له أيضا صاحب معارج الألباب صح هذا الحديث، كما قلنا أيضا احتج به ابن كثير صحه النووي. فالحديث من احتج به لا بأس، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني ميوله لا يميل ولا نفسه تميل ولا هواه يميل إلا لما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني للدكتور بعد 107، قال جابر: سألته عن حديث جابر عند مسلم وفيه: فالتفت فرآنا قياما، سألته ألا يكن يراه من خلف ظهره، فلما يحتاج إلى الانتفاع؟ فأجاب الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لعله لم يمكن رؤيته في ذلك الوقت.
وهذه المسألة 62 بعد 700، يقول جامع هذه المسائل: سألته، يعني سألت الشيخ بن باز رحمة الله عليه، عن حديث جابر عند مسلم رقم 413، وفيه: فالتفت فرآنا قياما، يعني الرسول التفت، فالتفت فرآنا قياما، قال: سألته ألم يكن يراهم من خلف ظهره، فلما يحتاج إلى الالتفات؟ قال الشيخ: لعله لم يمكن من رؤيتهم في ذلك الوقت. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله النظر من وراء ظهره إذا كان في الصلاة، وقد صح هذا عنه في أكثر الحديث أنه كان يسوي الصفوف ويأمرهم بتسوية الصفوف ويقول لهم فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. فهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، وأيضا خاص إذا كان في الصلاة، يعني ليس على إطلاقه، ما كان يرى من وراء ظهره مطلقا، وإنما إذا كان في الصلاة أعطاه الله هذه القوة. والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، الأمر أمره والتقدير تقديره والشرع شرعه والدين دينه. كان عليه الصلاة والسلام يمر بحجر في مكة، فكان هذا الحجر يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. الله أعطاه هذا الحجر القدرة على الكلام، إذا مر به الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الإحساس أن الرسول مر، فكان يسلم على الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وكان في بعض الأحيان يأكلون الطعام ويسمعون تسبيح الطعام، يسمعون تسبيح الطعام، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهكذا النظر من وراء ظهره عليه الصلاة والسلام، كان يرى أصحابه إذ من تقدم منهم أو تأخر أو انفتح صدره في الصلاة، إن كان يأمرهم أن يغطوا صدورهم في الصلاة، فمن انفتح صدره أو تقدم منكبه عن صاحبه أو تأخر، فكان يأمرهم بتسوية الصفوف ويؤكد ذلك عليهم ويقول لهم فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث والستون بعد المئة السابعة، قال جاءنا السؤال حديث لكل نبي حول، فأجاب الشيخ رحمة الله تعالى عليه أسانيده ضعيفة في بعض الأرسال، ولعلها تحدث له أصلا فتكون من باب الحسن لغيره.
وهذا هو الذي صار إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، إلى تصحيح أو إلى تحسين هذا الحديث، لعله بمجموع الطرق لكل نبي حول، يعني لكل نبي حول يعني يوم القيامة، كل نبي من الأنبياء، كل رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام له الحول، له ولأمته، ونبينا عليه الصلاة والسلام له حروب له ولأمته. فهذه كرامة من الله عز وجل لأنبيائه ولرسله ولمن اتبعهم في الدنيا وآمن بهم وسار على طريقتهم، فيشتد عليهم العطش في يوم القيامة على الخلائق جميعا، لأن الشمس تدنو من الخلائق على قدر ميل. قال الراوي لا أدري أميل العين أم ميل المسافة، فتكون قريبة ويشتد عليهم الحر وينزل منهم العرق، فيحتاجون إلى الماء أشد الحاجة إليه أشد العطش. فالله سبحانه وتعالى جعلهم هذه الأحوال، وحول نبينا عليه الصلاة والسلام شهر في شهر، مسافة الشهر في شهر، وله ميزابان يمدانه من الجنة، ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، وفيه من الأواني كعدد نجوم السماء. الله أكبر، شيء عظيم، فيه من الأواني كعدد نجوم السماء، لا يلده إلا من اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة له مواقف من تلك المواقف عند الحوض، ومنها عند الميزان، ومنها عند الصراط. ولهذا لما سأله أحد أصحابه أين أجدك يا رسول الله يوم القيامة، فأخبره أنه لا يخطئ هذه المواقف الثلاث، عند الحوض، عند الصراط، عند الميزان. عند الصراط هو الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. بعض الناس يقول يا مسلم سلم، لا، عد اللفظ، اللهم سلم سلم، يعني نادى الله باسمه اللهم، ثم طلب السلامة لأمته، اللهم سلم سلم. أنت كذلك الدنيا إذا قلت لا تقول يا مسلم سلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينادى إلا باسم من أسمائه أو باسم صفاته، فتقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم، لا تقول يا مسلم سلمنا، إنما اللهم سلمنا، اللهم اهدنا، اللهم وفقنا، وهكذا. فيأتي يوم القيامة سأله الصحابة يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم، فأخبرهم بأن أمته لها أيضا خصيصة، يبعثون يوم القيامة قرا محجلين من آثار الوضوء، هذه خصيصة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام دون بقية الأمم. الغرة في الوجه النور، والتحجيل في اليدين والرجلين في مواضع الغرة. إن أمتي يوم القيامة تبعث غرة محجلين من آثار الوضوء، فهو يعرفهم من بين الأمم بهذه الغرة وبالتحجيل. وأخبرهم أرأيتم لو أن خيلا محجلة بين خيل دهن بهر يعني سوداء، أما كان صاحب الخيل المحجلة يعرف خيله من بين البهر والدهن؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فكذلك، يعني يعرف أمته بهذه العلامة، قال أن عليهم الغرة والتحجيل. لكن مع ذلك يأتي ناس يوم القيامة وعليهم آثار الوضوء، يريدون أن يشربوا من حوضه عليه الصلاة والسلام، فتتركهم الملائكة حتى إذا اقتربوا من حوضه أخذوا من الخلف ودفعوا وردوا إلى الخلف. قال فأقول أمتي أمتي، عرفهم بآثار الوضوء. قال فيقال لي إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. قال فأقول صفقا لمن غير وبدل، صفقا لمن غير وبدل. فعلى المسلم أن يحرص ما استطاع على أن يتمسك بكتاب السنة حتى لا يطرد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. والذين يطردون من حوضه صنفان، الصنف الأول كما عرفتم هم أصحاب البدع والأهواء، الذين صارت البدع منهج لهم وسلوك لهم، فهؤلاء يصرفون عن الحوض. والصنف الثاني نوع من العصاة وليس كلهم، نوع من العصاة وليس كلهم، وهم الذين والوا الولاة، الولاة الضرر والوهم فجالسوهم وصدقوهم على كذبهم وأعانوهم على ظلمهم. قال عليه الصلاة والسلام فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض. الذين والوا الولاة الظلمة فأعانوهم على ظلمهم وصدقوهم على كذبهم بهذه الخصوتين، يعين على الظلم ويصدق الكذب. قال فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض. قال ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. تتحرص كل الحرص على التمسك بالسنة وعلى عدم إعانة الوالي على الظلم وعدم تصديقه على الكذب حتى لا تحرم من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من حرم من حوضه خسارة عظيمة. نسأل الله العافية والسلام وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع الذي يكون بعد المئة السابعة، قال جامعه: سألت الشيخ عن زيادته حتى يرى بياض خفيه إذا سلم عن شماله، فأجاب الشيخ المبارك رحمة الله تعالى عليه قائلا: ولا أعرف حالها.
أي نعم، كان طويل التعبير كما خلاص بدون إلى نحية نقول. هذه المسألة الرابعة والستون بعد السبعمائة، هذا جامع هذه المسائل. سألت الشيخ عن زيادة حتى يرى بياض خديه إذا سلم عن شماله، قال الشيخ: هذه واردة ولا أعرف حالها. هو حديث صحيح، وهذا أيضا لا يختص بالشمال بل حتى على اليمين. كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة يلتفت حتى يرى بياض خده، أي من جهله، فإذا سلم على شماله كذلك يلتفت حتى يرى بياض خده. يعني بعض الناس يسلم ووجهه تلقاء القبلة، لا، السنة أن تحول رأسك، يعني الظهر ثالث، لا تنعطف بظهرك إلى أسفل لترى الذين في طرف الصف. بعض الناس عند السلام ينعطف إلى أسفل ليراهم من جهة بطونهم، والبعض الآخر ينعطف إلى البحر ليراهم من جهة ظهورهم. يا أخي، أنت ما أنت مطالب أن ترى إلى الطرف، لا من جهة الظهر ظهورهم ولا من جهة بطونهم، اجعل ظهرك كما هو، الظهر ثابت واضح كما هو. السلام هو اللسان والرأس الذي يتحول، رأسك يتحول للإلف مع الرقبة يمينا وشمالا، ويكون الالتفات من أول السلام وليس من نصفك أو من آخرك. بعضهم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ووجهه إلى القبلة، ثم إذا انتهى من الكلام التفت يمينا والتفت شمالا. هذا ليس نصف سنة، أنك تجمع بين الصوت وبين الرأس. الصوت من أول بداية السلام يبدأ الرأس ينحرف، يتجه إلى جهة اليمنى واليسرى، السلام عليكم ورحمة الله، كله يعني رأس مع الصوت. والوهاج الثاني: السلام عليكم ورحمة الله، الرأس مع الصوت. أما أنك في جزء السلام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اجعل السلام عليكم إلى جهة القبلة، واجعل رحمة الله عند الاتجاه يمين الشمال. هذا أيضا ليس المسلم، وإنما هو من أول السلام تلتفت يمين، ومن أول التسليم الثاني تلتفت شمال، والذي يتحرك هو الرأس مع الرقبة. وإذا لفيت بالرأس قليلا حتى يرى أصحاب الصف الأول خدك الأيمن في وقت السلام على اليمين، وخدك الأيسر في وقت السلام على اليسار، فتكون قد وافقت السنة. والإنسان كلما وافق السنة في أعماله، في صلاته، في صيامه، في حجه، في كل معاملاته، أجره عند الله أعظم. ونسأل الله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس والستون بعد المئة السابعة، قال جامعه: سألت شيخنا عن حديث ولد الزنا شر الثلاثة، فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لا أعرفه.
وهذا الحديث يصححه الشيخ الألباني، ولد الزنا شر الثلاثة، ويكون المعنى الذي ذكره أهل العلم معناه إذا عمل بعمل أبويه، إذا عمل بعمل أبويه فهو الشر الثلاثة، يعني شر من أبيه ومن أمه، أبو زاني أم زانية، وهو أيضا لما كبر زنا فهو شر الثلاثة. أما إذا كان مستقيما وصالحا ومصليا صائما فإن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا من رحمة الله بعباده أن الله لا يحمل الولد ذنوب الوالدين، ولا يحمل الأخ ذنوب أخيه، ولا يحمل الأب ذنوب الولد، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما يتحمل الأب ذنوب ولده إلا إذا كان طبعه، الأب طبع الولد على الإثم، جعله ما يصلي، جعله مثله يرتكب المنكرات، يرتكب الفواحش، فمعنى أن هذا من آفات، هو اللي علمه، هو اللي طبعه. أما إذا كان ما طبعه على هذا فكل واحد يحمل أوزاره ويحمل ذنوبه، يحمل أوزار وأوزار الذين اتبعوهم، يعني أنهم جعلهم ربهم فهم من قسمه، أما كونك ما علمت ابنك إلا الخير وأراحة منعويك يتحمل ذنوب نفسه. فهذا الحديث ورد الزنا شر الثلاثة، يعني إذا عمل بعمل أبويه، أما إذا لم يعمل بعملهما فكل واحد يحمل أوزاره. وبالله التوفيق.
رفع الله قدركم وكتم أجركم. السؤال السابق والستون بعد المئة السابعة. قال جامعه: سؤال عن حديث صلوا صلاة الموجع. قال في التعليق: رواه الطبراني بن أوسط والحاكم والبيهقي بن جوز. فأجاب الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه: إسناده متكلم فيه، والأولى ألا يكون الإمام لمن خلفه فلم ترد. فقلت له: المقام مقام توقيف. فأجاب الشيخ بن باز رحمه الله: نعم.
يعني هل يقول الإمام في حال تسوية الصفوف صلوا صلاة مودع؟ قال الشيخ عن هذا حيث أنه متكلم فيه، والأولى أن لا يقولها. قال له السائل: هل المقام مقام توقيف، يعني أنه لا يأمرهم إلا بما جاء به النص؟ قال الشيخ: نعم. لكن هذا هو قد صح الفصل، فصله الشيخ الألباني وصححه. فإذا قاله الإمام أحيانا لا بأس، إذا قال الإمام للمصلين في وقت تسوية الصفوف صلوا صلاة مودع فلا بأس. وهو كما قال الشيخ أن المقام مقام توقيف، يعني يحاول الإنسان أنه لا يأمرهم إلا بما جاء به النص، فلا يقول تناظروا، لأن كلمة تناظروا ما جاء فيها نص. إيش معنى تناظروا؟ يعني يعودون صفين كل صف الظهر الثاني، أو ينظرون إذا بعضهم البعض، كلمة تناظر لا يتبعها. وكذلك إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذه الجملة لا أصل ما في لها أي أصل، فلا يقال هذا الكلام، وإنما يقال استووا تراصوا سدوا الخلل أتم الصف الأول فالأول، يعني يأمر بما كان الرسول يأمر به عليه الصلاة والسلام: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والإخوان يعرفون لنا دورة علمية حول الأمر بتسوية الصفوف، بمعنى فيها الأحاديث الثالثة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني والستون بعد المئة السابعة. قال جامعه: وسئل الشيخ بن باز عن زيادة إنك لا تخرج النعاس في دعاء الأذان، فأجاب رحمه الله تعالى عليه: لا بأس بها.
هذه الزيادة إنك لا تخرج الميعاد قد ثبتت عند البيهقي وغيره بإسناد حسن أنك بعد الأذان تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والعطف مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخرج الميعاد. فالحديث في الصحيح إلا هذه الزيادة: إنك لا تخرج الميعاد عند البيهقي في السنن، ولكن بإسناد حسن. ومن أهل العلم من يحكم عليها بالشذوذ مثل الشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى شذوذها، وكذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه جميعا يرى شذوذها. وقد رأيتم في الدورة العلمية التي كنا فيها حول الحديث الشاذ أننا لم نذكرها من ضمن الأحاديث الشاذة على أنها ثبتت، فيقولها المسلم إذا قالها فهو أفضل، وإذا لم يقولها ما عليه شيء. إنك لا تخرج الميعاد بعد الأذان. وبالله التوفيق. نعم، المؤذن إذا قالها لا بأس، لكن لا يقول لها بالميكروفون، يقول لها في نفسه، يعني إذا انتهى من الأذان أطفأ الجهاز ثم يقول كما يقول غيره لا بأس، لكن بالميكروفون لا. الميكروفون يعني يأتي بألفاظ الأذان المعروف فقط بدون ما يكون هناك زيادة، لا من قبل ولا من بعد. وهكذا الإقامة، الإقامة يأتي بها بدون زيادة، لا من قبلها ولا من بعدها، حتى يكون قد أتى بالأذان نصا بدون زيادة. وهكذا الإقامة يأتي بها نصا، لكن هذا إنما يقال بعد الأذان، فيقوله إذا قاله المؤذن في نفسه لا بأس، المؤذن وغيره من الناس: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وضعته مقاما محمودا الذي وعدته، انك لا تخلف الميعاد. ثم قال عليه الصلاه والسلام: يدعو يستجاب لك. بعد هذا اذا دعوت الله استجاب لك، لانه جاء من الصحابه من يقول: يا رسول الله ان المؤذنين يقبلوننا، يعني صار لهم فضيله علينا، ما هي عندنا. فامرهم ان يردوا عليه، قولوا كما يقول، ثم صلوا علي، ثم سل الله لي الوسيلة، ثم سل تعطى، ولك مثل أي مؤذن. لهذا أن ينبغي للمسلم وعلى أول المسلم أيضا أن يحرص على إجابة المؤذن، يحرص على إجابة المؤذن. فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ثم تواصل الرد عليه. فإذا قال: حي على الصلاة، فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا إذا قال: حي على الفلاح، فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان أذان الفجر وقال: الصلاة خير من النوم، تقول مثلا يقول: الصلاة خير من النوم. لأن كلمة صدقت وبررت هذه ضعيفة، لكن تقول كما يقول: الصلاة خير من النوم. فإذا انتهى تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، ثم تأتي بهذا الدعاء بالوسيلة، ثم تدعو الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة، قال: يستجب لك. وبالله التوفيق.
أنها قال لها أجر جميع من حضر.
المؤذن.
نعم. قال: المطالب
من أمر وحقول وقضايا.
قال: ثم
أدعو يوم صلى. أي نعم. ما شاء الله. تفضل. ما هو السنة أنه يأتي بالأذان من أوله نصا بدون زيادة، حتى الاستعاذة. بعض المؤذنين يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأذان ما في استعاذة، ولا في بسم الله. أنت ما تقرأ القرآن، ولا عندك أكل، ولا عندك شرب، عندك أذان. صلي على الميكروفون، وقف نفسك أمامه، ثم ضع إصبعيك في أذنيك وقل الله أكبر الله أكبر، أول الله وآخر لا إله إلا الله، وهكذا بقامة. ولا أيضا ما في قراءة الآية ومن أحسن قولا، ما كان بلال رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية، ولا ابن مكتوم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل.
السؤال 69 بعد المئة السابعة. قال سئل عن أصح الكتب بعد الصحيحين المؤلفة مما سمي صحيحا، فأجاب الشيخ بن باز رحمه الله ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم وهو أضعفهم. وهذه فائدة ومسألة من التفكير. قال جامعه قال شيخنا المؤلف النسائي يذكر على عنايته بالأسانيد فأشبه مسلم، وعلى عنايته بالتراجم فأشبه البخاري، فجمع بين المصلحتين.
المسألة 69 بعد 700 سئل الشيخ عن أصح الكتب بعد الصحيحين مما يسمى صحيحا، هذا صحيح ابن خزيمة ثم صحيح ابن حبان ثم مستدرك الحاكم وهو أضعفهم. يعني العناية بالصحيحين يا إخواني في الله هذا أمر طيب، القراءة في الصحيحين. الكتاب سهل ما هو معقد، ما في تعقيد، كلام الرسول ما في تعقيد عليه الصلاة والسلام. عود نفسك يا عبد الله القراءة في صحيح البخاري، اشتري الكتاب واختار طبعة طيبة المناسبة لك، سواء الشرح أو المتن، حتى لو كان المتن فقط، حتى لو كان المتن بدون شرح، لأنه صح ما فيه تعقيد، تقرأ فيه كأنك تقرأ فيه رياض الصالحين. غير الصالحين يقرأ فيه حتى العامي، لأنه سهل ما هو معقد. وكذلك صحيح البخاري سهل ما هو معقد. فحاول أنك تنسجم مع كتاب الله ومع صحيح البخاري ومع صحيح مسلم، هذا خير لك والله من الدنيا وما فيها. وقرأ صحيح البخاري مرتب، أردت الوضوء كتاب الوضوء، أردت التيمم كتاب التيمم، أردت العصر كتاب العصر، أردت الصلاة كتاب الصلاة، أردت سجود السهر كتاب سجود السهر، أردت الصلاة على الجنازة وتعصيله موجود، كل شيء مبور سهل جدا. ثم أيضا الكتاب الواحد تحته كذا كذا أبواب، مثلا كتاب الوضوء تحت هذا الكتاب عدة أبواب، وهذه الأبواب بمثابة الفصول، كأنها تنتقل من فصل إلى فصل، كلها سهلة وكلها لذيذة. وإذا كنت ما تحب أن تقرأ لساني لا حرج، اقرأ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأتي بالحديث، عن عبد الله بن عمر وأتي بالحديث، وعندك السند اتركه سهل، ما هي إلا فترة. وإذا بك ما تحب أن تفارق صحيح البخاري، ولو أنك عامي لأنك رأيته سهل، وهو فعلا سهل، مثلا الكسوف يمكنك أن تقرأ أبواب الكسوف وتعرف كيف الصلاة، كيف صلاة الكسوف من صحيح البخاري. الاستسقاء لو قال مثلا استسقاء بدك تعرف كيف هذه الصلاة، كيف صلاتها؟ تقرأ في صحيح البخاري كتاب صلاة الاستسقاء. مثلا عندكم جنازة، قالوا إن شاء الله سنصلي على فلان بعد صلاة الظهر، الكتاب عندك صحيح البخاري، افتح كتاب الجنائز وانظر كيف الصلاة، كيف التأصيل، كيف التكفين، كيف الدفن، هذه كلها سهلة إن شاء الله. وإذا أخذت مع الشرع فهذا أفضل. وأما إذا أخذت المتن على حدة والشرح على حدة هذا أحسن وأحسن، فتكون القراءة في المتن والرجوع إلى الشرح عند الإشكال. إذا أشكل عليك الحديث تعود إلى الشرح بحسب الباب، إيش من باب تطابقه، هذا الباب في المتن وذاك الباب في الشرح، نفس الباب وقرأ الكلمة التي أشكلت عليك، وتكون أكثر قراءتك في المتن حتى لا يحصل لك تشعب، لأنه أحيانا يكون الشرح متوسع وقد يحصل لك تعقيد من هذا التطويل، لكن في المتن مباشرة ما في توسع ولا في تعقيد. وإذا قرأت على أهلك كل يوم باب ما شاء الله جزاك الله خيرا، مثلا عندك كتاب الأدب من صحيح البخاري تقول للأسرة يا عباد الله هذا صحيح البخاري نحب نقرأ عليكم كل يوم باب من كتاب الأدب، نعم ما فعلت، كلكم الكل بحاجة إلى هذه الآداب. وإذا بك كل يوم أخبار وكل يوم فائدة وكل يوم فائدة حول التثاؤب، حول العطاس، حول السلام، حول الاستئذان، مسائل حول الطعام، حول الدخول باليمين والخروج بالشمال، كلها أنتم بحاجة إليها. كل يوم باب من صحيح البخاري من كتاب الأدب. ومن كان عنده رياض الصالحين وهو منسجم معه فنقول هنيئا لك، كتاب الصالحين ما شاء الله من خيرة الكتب، من خيرة الكتب، تختار لك الطبعة الطيبة التي ترتاح أنت لقراءتها، والكلام والكلام، فقال اللهم هاي القرعة الطبية وهاي القرعة الطبية، هذا الحرف كبير وهذا الحرف متوسط وهذا الحرف صغير، تنظم الطبعات التي تتناسب معك، وكل يوم تقرأ على أهلك بابا كثر الله خيرا جزاك الله خيرا، سواء كان بعد الفجر او كان بعد الظهر او كان بعد العصر او بعد العشاء بحسب ما ترى المناسب في اجتماع اهل البيت. اسال الله عز وجل ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وان يثبتنا جميعا على طاعته. والى هنا وصلى الله على نبينا محمد واله وسلم. ولا تنسوا صلاه الاشراق التي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة. ومن صلى أربع ركعات فهو أفضل، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي ابن آدم صلى لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة، صلى ركعتين وسلم ثم ركعتين وسلم. والدرس غدا إن شاء الله سيكون في مسجد الصديق، الدرس غدا إن شاء الله في مسجد الصديق الذي هو قريب من شارع تمسان وشارع صنعاء. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي صباح هذا اليوم يوم أحد بعد صلاة الفجر في مسجد التوبة المدينة الجديدة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأولى لعام 3400 هجرية، وهذه قراءة على شيخ المبارك محمد بن عبد الوهاب الصالح العبدلي في كتاب مسائل بنيان المتقين بباب جمع التقييم الشيخ عبد الله الزمانع، وفي باب علوم الحديث السؤال الستون بعد المئة السابعة، قال جامعه سألته رسالة الشيخ بن باز عن حديث من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، فأجاب الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه لو صح لكان فيه تفصيل من عليه إلى له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه المسألة 60 بعد 700 يقول جامع هذه الفوائد سألته وسأل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن حديث من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له. قال الشيخ رحمه الله عليه: لو صح لكان فيه تصحيح من عليه الى له. والحديث قد صح كما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله عليه في السلسله الصحيحه، ويحمل على ما سمعتم، اما انه تصحيح ان صلى على جنازه في المسجد فلا شيء له، تصحح من فلا شيء عليه الى فلا شيء له، واما انه بمعنى فلا شيء عليه من باب ان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض في بعض الاحيان، فيفهم على احد هذين المعنيين، ان فلا صلاه له بمعنى فلا صلاه عليه، ما عليه اثم، واما انه تصحيح، وذلك لانه قد ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه صلى على بعض الجنائز في المسجد، وكان
لا تسمعون كذا مرتين، هذه سؤال وجواب، هذه ما شاء الله حاجة مهمة مش تستفيد منها،
واضح إن شاء الله. خلاص أقول: كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يصلي على الجنائز في المصلى، وكان له مصلى قريب من المسجد غير المصلى العام الذي هو مصلى العيد، ذاك شيء وهذا شيء آخر، مصلى قريب من المسجد، فكان إذا صلى الفريضة خرج إليه فصلى على الجنازة، وكان بالنسبة للمسجد النبوي من الجهة الشرقية، وظل فترة طويلة محجوز حتى إلى زماننا هذا، ثم لما جاءت هذه التوسعة دخل ضمن المسجد، كان له جدار صيف، مصلى الجنائز غير مصلى العيد، فكان إذا صلى الفريضة خرج إليه فصلى على الجنازة، وكانت الجنائز لا يدخل بها المسجد، وإنما كانت توضع في المصلى، فإذا انتهى من صلاته خرج وهو الصحابة وصلوا عليه، وكان في بعض الأحيان يصلي على الجنازة في المسجد، فمن صلى في المسجد فهو جائز، ومن صلى عليه في المصلى إذا كان المسجد له سعة فصلى عليه فلا حرج فيه، سواء كان هذه السعة من الشرق أو من الغرب أو من القبلة أو من الجنوب بحسبها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الحادي للدكتور بعد المئة السابعة، قال شيخنا معين محمد حسن الحبيب وله أضرار، فقلت له لو انفرد، فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله: لا بأس ما لم يفرد. قال في التعليق: كذا قال شيخنا، وهو ظاهر اختيار المعين بالسيفية للصبيح، قال أكبر مدة البيان للصبيح وما بعدها، والكلام في معين كبير، وأحسن كلام يحط عليه وهو كالخلاصة ما ذكره ابن رجب في شرح الأربعين على حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، على أن المعين قال في تعليقه عن القواعد المجموعة: فيه كلام يوجب التوقف عما يمتلئ به، وقد قال الذهبي في السير عنه: لا يجوز لاحد ان يحتج به، ولا اعلم اني وقفت لنعيم على حديث انفرد به ويكون مستقيما.
وهذه المساله الحاديه والستون بعد السبع المئه، قال جامع هذه المسائل، قال شيخنا نعيم بن حماد حسن الحديث وله أغلاط، فقلت له لو انفرد، قال: لا بأس ما لم يخالف. هذا نعيم بن حماد أحد رواة الحديث، اختلف فيه المحدثون بين مضاعف وبين مصحف لحديثه وبين محسن لحديثه. والذي يظهر هذا الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله عليه انه حسن الحديث حتى وإن فرد ما لم يخالف. أما الشيخ الألباني رحمه الله عليه فإنه يرى أنه ضعيف، وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله على الجميع يريان أنه ضعيف. والذي يظهر هذا هو أنه حسن الحديث إلا إذا خالف، فإذا خالف فيصار إلى التلبيس، وإذا لم يخالف فيكون حسن الحديث. ولهذا حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال، منهم من صح حديثه كالإمام النووي، ومنهم من حسن حديثه، ومنهم من ضعفه. فالذي ظهر أنه حسن الحديث، واحتج به ابن كثير في تفسيره فقرره جازما به. وممن صحح له ايضا صاحب معارج الالباب صح هذا الحديث، كما قلنا ايضا احتج به ابن كثير صححه النووي. فالحديث من احتج به لا باس، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني ميوله لا يميل ولا نفسه تميل ولا هواه يميل إلا بما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني للدكتور بعد المئة السابعة، قال جابر سألته عن حديث جابر عند مسلم وفيه فالتفت فرآنا قياما سألته ألم يكن يراه من خلف ظهره فلما يحتاج إلى الانتفاع. فأجاب الشيخ رحمة الله تعالى عليه لعله لم يمكن رؤيته في ذلك الوقت.
وهذه المسألة الثانية وستون بعد السبعمائة، يقول جامع هذه المسائل سألته، يعني سألت الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن حديث جابر عند مسلم رقم 413 وفيه فالتفت فرآنا قياما، يعني الرسول التفت قال سألته ألم يكن يراهم من خلف ظهره فلما يحتاج إلى الالتفات. قال الشيخ لعله لم يمكن من رؤيتهم في ذلك الوقت، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله النظر من وراء ظهره إذا كان في الصلاة، وقد صح هذا عنه في أكثر من حديث أنه كان يسوي الصفوف ويأمرهم بتسوية الصفوف ويقول لهم فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. فهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، وأيضا خاص إذا كان في الصلاة، يعني ليس على إطلاقه، ما كان يرى من وراء ظهره مطلقا، وإنما إذا كان في الصلاة أعطاه الله هذه القوة. والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، الأمر أمره والتقدير تقديره والشرع شرعه والدين دينه. كان عليه الصلاة والسلام يمر بحجر في مكة، فكان هذا الحجر يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، الله أعطى هذا الحجر القدرة على الكلام، إذا مر به الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الإحساس أنه أن الرسول مر، فكان يسلم على الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وكان في بعض الأحيان يأكلون الطعام ويسمعون تصبيح الطعام، إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم. وهكذا النظر من وراء ظهره عليه الصلاة والسلام كان يرى أصحابه إما تقدم منهم أو تأخر أو انفتح صدره في الصلاة كان يأمرهم أن يغطوا صدورهم في الصلاة، فمن انفتح صدره أو تقدم منكبه عن صاحبه أو تأخر فكان يأمرهم بتسوية الصفوف ويؤكد ذلك عليهم ويقول لهم فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث والستون بعد المئة السابعة. قال جابر السؤال حديث لكل نبي حول. فأجاب الشيخ رحمة الله تعالى عليه أسانيده ضعيفة في بعض الأرسال ولعلها تحدث له أصلا فتكون من باب الحسن لغيره.
وهذا هو الذي صار إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه إلى تصحيح أو إلى تحسين هذا الحديث لعله بمجموع الطرق لكل نبي حوض، يعني لكل نبي حوض يعني يوم القيامة، كل نبي من الأنبياء كل رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام له الحوض، له ولأمته، ونبينا عليه الصلاة والسلام له حوض له ولأمته. فهذه كرامة من الله عز وجل لأنبيائه ولرسله ولمن اتبعهم في الدنيا وآمن بهم وسار على طريقتهم، فيشتد عليهم العطش في يوم القيامة على الخلائق جميعا، لأن الشمس تدنو من الخلائق على قدر ميل. قال الراوي لا أدري أميل العين أم ميل المسافة، فتكون قريبة ويشتد عليهم الحر وينزل منهم العرق فيحتاجون إلى الماء أشد الحاجة إليه أشد العطش. فالله سبحانه وتعالى جعلهم هذه الأحوال، وحوض نبينا عليه الصلاة والسلام شهر في شهر، مسافة الشهر في شهر، وله ميزابان يمدانه من الجنة، ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، وفيه من الأواني كعدد نجوم السماء. الله أكبر، شيء عظيم، فيه من الأواني كعدد نجوم السماء، لا يلده إلا من اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته، ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة له مواقف من تلك المواقف عند الحوض، ومنها عند الميزان، ومنها عند الصراط. ولهذا لما سأله أحد أصحابه أين أجدك يا رسول الله يوم القيامة، فأخبره أنه لا يخطئ هذه المواقف الثلاث عند الحوض، عند الصراط، عند الميزان. عند الصراط هو الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. بعض الناس يقول يا مسلم سلم، لا، عد اللفظ، اللهم سلم سلم، يعني يقول نادى الله باسمه اللهم، ثم طلب السلامة لأمته، اللهم سلم سلم. أنت كذلك الدنيا إذا قلت لا تقول يا مسلم سلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينادى إلا باسم من أسمائه أو باسم صفاته، فتقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم، لا تقول يا مسلم سلمنا، وإنما اللهم سلمنا، اللهم اهدنا، اللهم وفقنا، وهكذا. فيأتي يوم القيامة سأله الصحابة يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم، فأخبرهم بأن أمته لها أيضا خصيصة يبعثون يوم القيامة قرا محجلين من آثار وضوء. هذه خصيصة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام دون بقية الأمم. الغرة في الوجه النور، والتحجيل في اليدين والرجلين في مواضع الغرة. إن أمتي يوم القيامة تبعث قرا محجلين من آثار الوضوء، فهو يعرفهم من بين الأمم بهذه الغرة وبالتحجيل. وأخبرهم: أرأيتم لو أن خيلا محجلة بين خيل دهن بخر يعني سوداء، أما كان صاحب الخيل المحجلة يعرف خيله من بين البهر والدهن؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك، يعني يعرف أمته بهذه العلامة أن عليهم الغرة والتحجيل. لكن مع ذلك يأتي ناس يوم القيامة وعليهم آثار يريدون أن يشربوا من حوضه عليه الصلاة والسلام، فتتركهم الملائكة حتى إذا اقتربوا من حوضه أخذوا من الخلف ودفعوا وردوا إلى الخلف. قال: فأقول أمتي عرفهم بآثارهم. قال: فيقال لي: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. قال: فأقول: صفقا لمن غير وبدل، صفقا لمن غير وبدل. فعلى المسلم أن يحرص ما استطاع على أن يتمسك بكتاب السنة حتى لا يطرد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. والذين يطردون من حوضه صنفان: الصنف الأول كما عرفتهم هم أصحاب البدع والأهواء، الذين صارت البدع منهج لهم وسلوك لهم، فهؤلاء يصرفون عن حوض. والصنف الثاني نوع من العصاة، وليس كلهم نوع من العصاة وليس كلهم، وهم الذين والوا الولاة الضرر، والوهم فجالسوهم وصدقوهم على كذبهم وعانوهم على ظلمهم. قال عليه الصلاة والسلام: فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض. الذين والوا الولاة الظلمة فأعانوهم على ظلمهم وصدقوهم على كذبهم بهذه الخصوتين، يعين على الظلم ويصدق الكذب. قال: فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض. قال: ومن لم يصدقهم على كذبه ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. فتحرص كل الحرص على التمسك بالسنة وعلى عدم إعانة الوالي على الظلم وعدم تصديقه على الكذب حتى لا تحرم من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من حرم من حوضه خسارة عظيمة. نسأل الله العافية والسلام وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع يكون بعد المئة السابعة. قال جامعه: سألت الشيخ عن زيادته حتى يرى بياض خفيه إذا سلم عن شماله، فأجاب الشيخ المبارك رحمة الله تعالى عليه: واحدة ولا أعرف حالها.
أي نعم، كان طويل التعليق. تمام، خلاص بدون إذا نحن نقول. هذه المسألة 64 بعد 700. هذا جامع هذه المسائل: سألت الشيخ عن زيادة حتى يرى بياض خديه إذا سلم عن شماله. قال الشيخ: هذه واردة ولا أعرف حالها. هو حديث صحيح، وهذا أيضا لا يختص بالشمال بل حتى على اليمين. كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة يلتفت حتى يرى بياض خده، أي من جهة اليمين، فإذا سلم على شماله كذلك يلتفت حتى يرى بياض خده، يعني بعض الناس يسلم ووجهه تلقاء القبلة. لا، السنة أن تحول رأسك، يعني الظهر ثابت، الظهر ثابت، لا تنعطف لظهرك إلى أسفل لترى الذين في طرف الصف. بعض الناس عند السلام ينعطف إلى أسفل ليراهم من جهة بطونهم، والبعض الآخر ينعطف إلى الظهر ليراهم من جهة ظهورهم. يا أخي، أنت ما أنت مطالب أن ترى إلى الطرف، لا من جهة الظهر ظهورهم ولا من جهة بطونهم. اجعل ظهرك كما هو، الظهر ثابت واضح كما هو. السلام هو اللسان والرأس الذي يتحول، رأسك يتحول للإلف مع الرأس يمينا وشمالا، ويكون الالتفات من أول السلام وليس من نصرك أو من آخرك. بعضهم يقول السلام عليكم ورحمة الله ووجه إلى القبلة، ثم إذا انتهى من الكلام التفت يمينا والتفت شمالا. هذا ليس نصر. سنة أنك تجمع بين الصوت وبين الرأس، الصوت من أول بداية السلام يبدأ الرأس ينحرف يتجه إلى جهة اليمنى واليسرى، السلام عليكم ورحمة الله، كله يعني رأس مع الصوت. والواحد الثاني السلام عليكم ورحمة الله، الرأس مع الصوت. أما أنك في جزء السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اجعل السلام عليكم إلى جهة القبلة، واجعل رحمة الله عند الاتجاه يمين الشمال. هذا أيضا ليس المسلم، وإنما هو من أول السلام تلتفت يمين، ومن أول التصريف الثاني تلتفت شمال، والذي يتحرك هو الرأس مع الرغبة. وإذا لفيت بالرأس قليلا حتى يرى أصحاب الصف الأول خدك الأيمن في وقت السلام على اليمين، وخدك الأيسر في وقت السلام على اليسار، فتكون قد وافقت السنة. والإنسان كلما وافق السنة في أعماله، في صلاته، في صيامه، في حجه، في كل معاملاته، أجره عند الله أعظم. ونسأل الله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس والستون بعد المئة السابعة، قال جامعه: سألت شيخنا عن حديث ولد الزنا شر الثلاثة، فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لا أعرفه.
وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني: ولد الزنا شر الثلاثة، ويكون المعنى الذي ذكره أهل العلم معناه إذا عمل بعمل أبوي فهو شر الثلاثة، يعني شر من أبيه ومن أمه، أبو زاني أم زانية، وهو أيضا لما كبر زنا فهو شر الثلاثة. أما إذا كان مستقيما وصالحا ومصليا صائما فإن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا من رحمة الله بعباده أن الله لا يحمل الولد ذنوب الوالدين، ولا يحمل الأخ ذنوب أخيه، ولا يحمل الأب ذنوب الولد. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما يتحمل الأب ذنوب ولده إلا إذا كان طبعه، الأب طبع الولد على الإثم، جعله ما يصلي، جعله مثله يرتكب المنكرات، يرتكب الفواحش، فمعلم أن هذا من آفاته، هو اللي علمه، هو اللي طبعه. أما إذا كان ما طبعه على هذا فكل واحد يحمل أوزاره ويحمل ذنوبه، يحمل أوزار وأوزار الذين اتبعوهم، يعني أنهم جعلهم من الضرر، فهو من قسمه. أما كونك ما علمت ابنك إلا الخير وأراحة منعوج يتحمل ذنوب نفسه. فهذا الحديث ورد الزنا شر الثلاثة، يعني إذا عمل بعمل أبويه، أما إذا لم يعمل بعملهما فكل واحد يحمل أوزاره. وبالله التوفيق.
رفع الله قدركم وقدم أجركم. السؤال السابق والستون بعد المئة السابعة. قال جامعه: سؤال عن حديث صلوا صلاة الموجع. قال في التعليق: رواه الطبراني بن أوسط والحاكم والبيهقي بن جبر. فأجاب الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه: إسناده متكلم فيه، والأولى ألا يكون الإمام لمن خلفه فلم ترد. فقلت له: المقام مقام توقيف. فأجاب الشيخ بن باز رحمه الله: نعم.
يعني هل يقول الإمام في حال تسوية الصفوف: صلوا صلاة مودع؟ قال الشيخ عن هذا حيث أنه متكلم فيه، والأولى أن لا يقولها. قال له السائل: هل المقام مقام توقيف، يعني أنه لا يأمرهم إلا بما جاء به النص؟ قال الشيخ: نعم. لكن هذا هو قد صح الفصل، فصله الشيخ الألباني وصححه. فإذا قاله الإمام أحيانا لا بأس، إذا قال الإمام للمصلين في وقت تسوية الصفوف: صلوا صلاة مودع، فلا بأس. وهو كما قال الشيخ أن المقام مقام توقيف، يعني يحاول الإنسان أنه لا يأمرهم إلا بما جاء به النص، فلا يقول تناظروا، لأن كلمة تناظروا ما جاء فيها نص. إيش معنى تناظروا؟ يعني يعودون صفين كل صف الضوء الثاني، أو ينظرون إذا بعضهم البعض. كلمة تناظر لا يتبعها. وكذلك: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. هذه الجملة لا أصل، ما في لها أي أصل، فلا يقال هذا الكلام. وإنما يقال: استووا، تراصوا، سدوا الخلل، أتم الصف الأول فالأول. يعني يأمر بما كان الرسول يأمر به عليه الصلاة والسلام: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والإخوان يعرفون لنا دورة علمية حول الأمر بتسوية الصفوف، جمعنا فيها الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن والستون بعد المئة السابعة. قال جامعه: وسئل الشيخ بن باز عن زيادة إنك لا تقم بالنعاس في دعاء الأذان، فأجاب رحمة الله تعالى عليه: لا بأس بها.
هذه الزيادة إنك لا تقر النعام قد ثبتت عند البيهقي وغيره بإسناد حسن، أنك بعد الأذان تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، والعفو مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تقضي النعام. فالحديث في الصحيح إلا هذه الزيادة: إنك لا تقضي النعام، عند البيهقي في السنن، ولكن بإسناد حسن. ومن أهل العلم من يحكم عليها بالشذوذ، مثل الشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى شذوذها، وكذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه جميعا يرى شذوذها. وقد رأيتم في الدورة العلمية التي كنا فيها حول الحديث الشاذ أننا لم نذكرها من ضمن الحديث الشاذ، على أنها ثبتت فيقولها المسلم إذا قالها فهو أفضل، وإذا لم يقولها ما على شيء. إنك لا تخرج الميعاد بعد الأذان. وبالله التوفيق. نعم. المؤذن إذا قالها لا بأس، لكن لا يقول هذا بالميكروفون يقول لا في نفسي يعني إذا انتهى من الأذان أطفى الجهاز ثم يقول كما يقول أيضا لا لا لكن بالميكروفون لا الميكروفون يعني يأتي بألفاظ الأذان المعروف فقط بدون ما يكون هناك زيادة لا من قبل ولا من بعد وهكذا الإقامة الإقامة يأتي بها بدون زيادة لا من قبلها ولا من بعدها حتى يكون قد أتى بالأذان نصا بدون زيادة وهكذا الإقامة يأتي بها نصا لكن هذا إنما يقال بعد الأذان فيقوله إذا قاله المؤذن في نفسه لا بأس المؤذن وأيضا من الناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ثم قال عليه الصلاة والسلام يدعو يستجاب لك بعد هذا إذا دعوت الله استجاب لك لأنه جاء من الصحابة من يقول يا رسول الله إن المؤذنين يحضرون يعني صار لهم فضيلة عليهم ما عندنا فأمرهم أن يردوا عليه قولوا كما يقول ثم صلوا علي ثم سل الله لي الوسيلة ثم سل تعطى ولك مثل أي مؤذن لهذا أن ينبغي للمسلم وعلى أولي المسلم أيضا أن يحرص على إجابة المؤذن يحرص على إجابة المؤذن فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا ثم تواصل الرد عليه فإذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا إذا قال حي على الفلاح فقل لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا كان أذان الفجر وقال الصلاة خير من النوم تقول مثلا يقول الصلاة خير من النوم لأن كلمة صدقت وبررت هذه ضعيفة لكن تقول كما يقول هو الصلاة خير من النوم فإذا انتهى تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية ثم تأتي بهذا الدعاء بالوسيلة ثم تدعو الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة قال يستجب لك وبالله التوفيق
أن هذه قال لها أجر جميع من حضر
المؤذن نعم
قال
المطالب بنا أمر فقولوا
قضاء
قال ثم ادعوا يطلقوا أي نعم ما شاء الله تفضل لا هو السنة أنه يأتي بالأذان من أوله نصا بدون زيادة حتى الاستعاذة بعض المؤذنين يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأذان ما في استعاذة لا في بسم الله أنت ما تقرأ القرآن ولا عندك أكل ولا عندك شرب عندك أذان صلي على الميكروفون وقف نفسك أمامه ثم ضع إصبعيك لأذنيك وقل الله أكبر الله أكبر أول الله وآخر لا إله إلا الله وهكذا الإقامة ولا أيضا ما في قراءة الآية ومن أحسن قولا ما كان بلال رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية ولا ابن مكتوم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفضل
السؤال 69 بعد المئة السابعة قال سئل عن أصح الكتب بعد الصحيحين المؤلفة مما سمي صحيحا فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم وهو أضعفهم وهذه فائدة مسألة من التركيب قال جابر قال شيخنا المؤلف النسائي يشكر على عنايته بالأسانيد فأشبه مسلم وعلى حمايته بالدراهم، فأشبه البخاري فجمع بين المصلحتين.
المسألة التاسعة والستون بعد السبعمائة، سئل الشيخ عن أصح الكتب بعد الصحيحين مما يسمى صحيحا، قال صحيح ابن خزيمة ثم صحيح ابن حبان ثم مستدرك الحاكم وهو أضعفهم. يعني العناية بالصحيحين يا إخواني في الله هذا أمر طيب، القراءة في الصحيحين. الكتاب سهل ما هو معقد، ما في تعقيد، كلام الرسول ما في تعقيد عليه الصلاة والسلام. عود نفسك يا عبد الله القراءة في صحيح البخاري، اشتري الكتاب واختار طبعة طيبة المناسبة لك، سواء الشرح أو المتن، حتى لو كان المتن فقط، حتى لو كان المتن بدون شرح، لأنه سهل ما فيه تعقيد، تقرأ فيه كأنك تقرأ فيه رياض الصالحين. دير الصالحين يقرأ فيه حتى العامي، لأنه سهل ما هو معقد. وكذلك صحيح البخاري سهل ما هو معقد. فحاول أنك تنسجم مع كتاب الله ومع صحيح البخاري ومع صحيح مسلم، هذا خير لك والله من الدنيا وما فيها. وقرأ صحيح البخاري مرتب، أردت الوضوء كتاب الوضوء، أردت التيمم كتاب التيمم، أردت العصر كتاب العصر، أردت الصلاة كتاب الصلاة، أردت سجود السهر كتاب سجود السهر، أردت الصلاة على الجنازة وتعصيله موجود، كل شيء مبور سهل جدا. ثم أيضا الكتاب الواحد تحته كذا كذا أبواب، مثلا كتاب الوضوء تحت هذا الكتاب عدة أبواب، وهذه الأبواب بمثابة الفصول، كأنك تنتقل من فصل إلى فصل، كلها سهلة وكلها لذيذة. وإذا كنت ما تحب أن تقرأ لساني لا حرج، اقرأ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأتي بالحديث، عن عبد الله بن عمر وأتي بالحديث، وعندك السند اتركه سهل، ما هي إلا فترة. وإذا بك ما تحب أن تفارق صحيح البخاري، ولو أنك عامي لأنك رأيته سهل، وهو فعلا سهل، مثلا الكسوف يمكنك أن تقرأ أبواب الكسوف وتعرف كيف الصلاة، كيف صلاة الكسوف من صحيح البخاري. الاستسقاء لو قال مثلا استسقاء بدك تعرف كيف هذه الصلاة، كيف صلاتها؟ تقرأ في صحيح البخاري كتاب صلاة الاستسقاء، مثلا عندهم جنازة قالوا إن شاء الله سنصلي على فلان بعد صلاة الظهر، الكتاب عندك صحيح البخاري، افتح كتاب الجنائز وانظر كيف الصلاة، كيف التعصيب، كيف التكفين، كيف الدفن، هذه كلها سهلة إن شاء الله. وإذا أخذت مع الشرح فهذا أفضل، وأما إذا أخذت المتن على حدة والشرح على حدة هذا أحسن وأحسن، فتكون القراءة في المتن والرجوع إلى الشرح عند الإشكال، إذا أشكل عليك الحديث تعود إلى الشرح بحسب الباب، إيش من باب تطابقه، هذا الباب في المتن وذاك الباب في الشرح نفس الباب، وقرأ الكلمة التي أشكلت عليك، وتكون أكثر قراءتك في المتن حتى لا يحصل لك تشعب، لأنه أحيانا يكون الشرح متوسع وقد يحصل لك تعقيد من هذا التطويل، لكن في المتن مباشرة ما في توسع ولا في تعقيد. وإذا قرأت على أهلك كل يوم باب ما شاء الله جزاك الله خيرا، مثلا عندك كتاب الأدب من صحيح البخاري تقول للأسرة يا عباد الله هذا صحيح البخاري، نحب نقرأ عليكم كل يوم باب من كتاب الأدب، نعم ما فعلت، كلكم الكل بحاجة إلى هذه الآداب. وإذا بك كل يوم أخبار وكل يوم فائدة وكل يوم فائدة حول التثاؤب، حول العطاس، حول السلام، حول الاستئذان، مسائل حول الطعام، حول الدخول باليمين والخروج بالشمال، كلها أنتم بحاجة إليها، كل يوم باب من صحيح البخاري من كتاب الأدب. ومن كان عنده رياض الصالحين وهو منسجم مع أخوانه قل هنيئا لك، كتاب الصالحين ما شاء الله من خيرة الكتب، من خيرة الكتب، تحتاج لك الطبعة الطيبة التي ترتاح أنت لقراءتها، والكلام هو الكلام فقط، اللهم هاي الفرع طبية وهاي الفرع غير طبية، هذا الحرف كبير وهذا الحرف متوسط وهذا الحرف صغير، تنظم الطبعات التي تتناسب معك، وكل يوم تقرأ على أهلك بابا كثر الله خيرك، جزاك الله خيرا، سواء كان بعد الفجر أو كان بعد الظهر أو كان بعد العصر أو بعد العشاء، بحسب ما ترى المناسب في اجتماع أهل البيت. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه الله، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ولا تنسوا صلاة الإشراق التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة، ومن صلى أربع ركعات فهو أفضل، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم صل لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة، صل ركعتين وسلم ثم ركعتين وسلم. والدرس غدا إن شاء الله سيكون في مسجد الصديق، الدرس غدا إن شاء الله في مسجد الصديق الذي هو قريب من شارع تمسان وشارع صنعاء، وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.